لله، هل سجود التلاوة صلاة أو لا؟ فإن قلنا أنه صلاة فلا بد من مراعاة ذلك، وإن قلنا ليس بصلاة فالأمر فيه واسع. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا.
هذا نتيجة الاستكبار والعياذ بالله عن السجود، فإنه عوقب بسوء الخاتمة وقتل بعد ذلك كافرا. وقوله قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، سبق لنا أنه يشرع السجود للتالي والمستمع، وأما السامع فلا، وبينا الفرق بين المستمع والسامع، أن المستمع منصت متابع وأما السامع فلا.
نعم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد.
وهذا يدل على أن سجود التلاوة ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد ولم يقره على ترك السجود. وهذا هو الصحيح، أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. وفي هذا الحديث جواز قراءة المفضول على الفاضل، ولهذا نظائر، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقرأ في بسورة النساء فقال له اقرأ، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، يعني قف. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فإذا عيناه تذرفان. وقال مرة لأبي بن كعب إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال يا رسول الله سماني لك؟ قال نعم سماك لي. فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه أن نال هذه المرتبة العظيمة، أن الله جل وعلا يسميه ويأمر نبيه أن يقرأ عليه هذه السورة. نعم. طرف لا أعرف جوابه في هذا، لكن قد زعم بعض العلماء أن سجود التلاوة في المفصل نسخ، لكنه زعم لا وجه له، ولعلهم يأخذون هذا من ترك الرسول عليه الصلاة والسلام، من ترك زيد بن ثابت السجود وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. لكن قد ثبت أنه سجد في إذا انشقت السماء، وهي من المفصل، والذي سمعه وسجد معه أبو هريرة رضي الله عنه وقد تأخر إسلامه ثم إن الأصل عدم الأصل. نعم سامع. نعم إذا قلنا له صلاة وهذا هو الأقرب، حتى لو قلنا أنه غير صلاة ما داموا لا يسجدون إلا تبعا له، وأنه إذا لم يسجد لم يسجدوا، فإن مقتضى التبعية أن لا يسجدوا قبله ولا يرفعوا قبله. نعم الأفضل لا يسجد، الأفضل لا يسجد. نعم. السماعة لا السماعة نعم.
قال مسلم بن الحجاج في باب سجود التلاوة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن الأوزاعي حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت له ما هذه السجدة؟ فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حاء قال وحدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا سليم بن أخضر كلهم عن التيمي بهذا الإسناد غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع قال رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت فقلت تسجد فيها؟ فقال نعم. رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال شعبة قلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
قول خليلي الفلة هي أعلى أنواع المحبة. قال الشاعر يخاطب عشيقته قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. ولم نعلم أن الله تعالى اتخذ خليلا إلا الخليلين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت الخلة أعلى أنواع المحبة فإنه يتبين لنا خطأ من يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، لأنه إذا قال هذا فقد نقص من حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأن الخلة أعلى، فالله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اتخذ إبراهيم، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. وفي هذا الحديث في السياقات التي ساقها مسلم رحمه الله دليل على ثبوت السجدة في إذا السماء انشقت وفي سورة إقراء. نعم. 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 نعم يدل، وقد يقال لا قراءة جهرا، لكن ظاهر النفي العموم لأنه يخالف الحديث: لا صلاة من المقلب بعد الكتاب. نعم. أيا لا تخصص من المأموم يعني؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما انصرف سألهم من الذي قرأ، فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فؤاد، الظاهر أنه لا بد من التسبيح الأعلى، تقول في سجود التلاوة: سبحان ربي الأعلى، كما تقوله في سجود الصلاة. نعم. نعم. إذا لم يفهم يعني نبهنا الإمام بزيادة أو نقص ولم يفهم، وتلون عليه آية ولم يفهم، فلا بد أن يتكلم أحدنا ويستأنف الصلاة من جديد، تبطل الصلاة. نعم. ولو كلمه. أين هذا لم يعلم أنه حرام، وأما هذا الذي أراد أن يذكر الإمام يعلم أن الكلام حرام، لكن رأى بعض العلماء أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة حتى ولو كان في صلبها، إلا أنه قول ضعيف. نعم. إيش إذا تكلموا جاهلين فلا إعادة عليهم.
نعم. قال النووي: صفة الجلوس في الصلاة. قال مسلم: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي.
في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. ها؟ وباب عندنا. نعم.
حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال: حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه.
قوله رضي الله عنه عن الزبير بن العوام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد في الصلاة، يشمل جميع القعود، لكن ذكر الصفة يدل على أن المراد إذا قعد بالتشهد الأخير لأن هذه الصفة من صفات التورك، حيث قال جعل قدمه اليسرى، جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى. ولا بد أن يفرش القدم اليمنى في هذه الحال، لأنه لا يمكن أن ينصبها ثم يستطيع أن يجعل قدمه اليسرى بين الفخذ والساق إلا بصعوبة شديدة لا يتمكن معها من الطمأنينة. لكن إذا فرش اليسرى، إذا فرش اليمنى، وحينئذ ستكون على جنبها الذي يلي الإبهام، فإنه يمكنه أن يجعل القدم اليسرى بين الفخذ والساق. وقوله ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، قوله على ركبته يعني على طرف الفخذ، لأن طرف الفخذ هو الركبة. هذا هو الظاهر على أنه ورد صفة أخرى، وهي أن يضع يده اليسرى ملقما إياها الركبة، يعني يضع هكذا يلقمها الركبة كأنه قابض عليها. وقوله وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه، قوله أشار بأصبعه، متى تكون هذه الإشارة؟ جاء في رواية أخرى لكنها ليست في الصحيحين أنه يحركها عند الدعاء، وذكر ابن القيم رحمه الله أنه يرفع السبابة قليلا ثم كلما دعا أشار إلى إيش؟ أشار إلى العلو، لأنه يدعو الله عز وجل وهو على عرشه. هناك صفة ثانية للتورق، وهي أن ينصب الرجل اليمنى ويخرج اليسرى من تحت الساق. وهناك صفة ثالثة، وهي أن يفرش اليمنى واليسرى ويخرج اليسرى من تحت الساق. ولعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك على حسب ما يكون أيسر له وأسهل، فإما أن يقال اختر من هذه الصفات الثلاث ما هو أيسر لك، وإما أن يقال إن هذه الصفات الثلاث كلها سنة فافعل هذه مرة وهذه مرة. نعم أحمد. نعم، نختار أنه كلما جاء جملة دعائية يحركها هكذا إلى فوق. نعم، إلى أعلى ثم نعيدها. مثلا يقول رب اغفر لي أعوذ بالله من عذاب جهنم، فيرفعها إلى فوق. ها؟ لا أنا ما تطبق تماما، لأنه لو طبقت تماما لصارت مثل الأصابع الثلاثة، لا بد أن تكون مرتفعة بعض الشيء. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب صفة الجلوس في الصلاة: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان حاء قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته.
هذا حديث لفظ آخر وأظنه حديثا واحدا لكن اختلفت الألفاظ. يقول كان إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى. إذا أخذها بعموم إذا قعد يدعو وعموم اللفظ الأول إذا قعد في الصلاة قلنا هذا يشمل كل قعود، فيدخل في التشهد الأول والجلوس بين السجدتين والتشهد الأخير. لكن صفة الجلوس باللفظ الأول يدل على أن مراده إذا قعد في الصلاة يعني التشهد الأخير، وهنا لم يذكر صفة الجلوس وإنما ذكر صفة وضع اليد. وعلى هذا فنقول إن القعود للدعاء يكون في ثلاث مواضع، بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد الأخير. وهذا الذي ذكره في وضع اليد اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كف اليسرى ركبته، يعني تقول الصفة هكذا: وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة يعني بذلك السبابة اليد اليمنى، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى هكذا. ولم يذكر التحذير وإنما ذكر الوضع فقط. قال: ويلقم كفه اليسرى ركبتيه. ولا إشكال في قوله في الأول يده اليسرى على فخذ اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبتيه، لأنه يصدق عليها أي اليسرى أنها على الفخذ ولو مع الإلقام. وهذا الذي ذكرناه أن اليد اليمنى تكون على هذه الصفة في جميع جلسات الصلاة صرح به وائل بن حجر في مسند في روايته في مسند الإمام أحمد رحمه الله بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني إنه جيد، وقال فيه مخرج أحاديث زاد المعاد إنه صحيح، وصرح به لأن هذا يكون حتى فيما بين السجدتين. وأما قول بعضهم إن هذا لم يرد فيقال إن المثبت مقدم على النافي، ثم إنه لم يرد بحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ اليسرى في أي قعود من قعود الصلاة. فإذا قال قائل إنها تكون مبسوطة قلنا أين الدليل؟ أليسوا لما أرادوا أن يبينوا كيف توضع اليد اليسرى قالوا إنه كان يبسطها على فخذ اليسرى كما يأتي الحديث من عمر؟ نعم. فلماذا لم يقولوا هكذا في اليد اليمنى؟ فالذي نرى في هذه المسألة أن صفة اليد اليمنى بين السجدتين كصفتها في التشهدين. نعم.
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر.
أخبرنا وحدثنا عند المتقدمين لا فرق بينهما، وعند المتأخرين يرون أن التحديث في غير الإجازة والإخبار في الإجازة، الرواية في الإجازة يعبرون عنها بقولهم أخبرنا، والإجازة عند المحدثين هي أن يأذن الشيخ لتلاميذه أن يروا عنه كتابا، مثلا يؤلف كتابا في الحديث مسندا حدثنا فلان ابن فلان إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم يقول قد أجزتكم الرواية عني في هذا الكتاب. وعدل المتأخرون إليها لكثرة طلاب الحديث لأنهم كثروا، والعرب ولو أراد أن يحدث مثلا 500 طالب أو 600 طالب ما استطاع، فيؤلف الكتاب ثم يعطيه الطلبة ويقول أروا عني هذا الكتاب، ويسمى هذا إجازة، يسمى هذا الرواية بالإجازة. صار المتأخرون بدلا من أن يقولوا أخبرنا إجازة أو حدثنا إجازة، صاروا يفرقون بين حدثنا وبين أخبرنا. حدثنا لمن سمع من الشيخ أو لمن قرأ على الشيخ ومعه غيره ويسمع الشيخ والشيخ يسمع، وأخبرنا يعني بالإجازة. وقد اختلف علماء الحديث أيما أقوى، الإجازة أو الرواية بالتحديث، ثم اختلفوا أيضا الرواية بالتحديث أيهما أقوى، أن يحدث الشيخ والطالب يسمع أو أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، على أقوال في هذه المسألة. والصحيح أنه إذا كان الكتاب مصححا المؤلف وأعطاه الطالب وقال اروي عني أنه من أعلى أنواع الرواية. أما الرواية بالسماع فإن كان المحدث الشيخ فقد يغفل التلميذ حين السماع، وإن كان من التلميذ يقرأ والشيخ يسمع فقد يغفل الشيخ أيضا، ربما يكون الشيخ ناعسا أو كسلانا أو ما أشبه ذلك فيفوت بعض الشيء. نعم، هنا يقول قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا، ومن الفاعل في الفعلين؟ استند أمامكم، من الفاعل؟ عبد الرزاق. نعم.
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها.
يجوز بالوجهين، باسطها وباسطها. قوله رفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ظاهره أنه لا يرفعها إلا عند الدعاء إشارة إلى علو الله عز وجل الذي هو يدعوه. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة.
هذا كالأول، وعقد 53 لم ندركه تماما لكنه معروف عند العرب، يعني يذكرون الأعداد بعقد الأصابع مثلا هكذا ولا كذا ولا كذا. وقد ذكر صاحب سبيل السلام عند الحديث عند الكلام على هذا الحديث، وتصورها صعب لأننا لم ندركها عمليا، والنظر في مثل هذه الأمور يصعب على الإنسان. وقوله كان إذا قعد في التشهد لا ينافي الإطلاق في الحديث اللفظ الأول الذي هو عبيد الله عن نافع، هذا أيوب عن نافع وذاك عبيد الله عن نافع، وذلك أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، كما ذكر ذلك علماء الأصول، وقالوا لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا وهو منهم لا يقتضي هذا تخصيص الإكرام بزيد. فهنا نقول عندنا إذا قعد في الصلاة لم يقيد بقعود التشهد، وأما اللفظ الثاني إذا قعد في التشهد فإنه مقيد لكنه لا ينافي الإطلاق اللفظ الأول. هم ممنوع الأسئلة إلا قبل خمس دقائق، أليس كذلك؟ ها؟ في الحلية؟ أجل عبد الله بطرف له شوي يستعد. ها؟ لا أنا ترى فاهم أنكم قلت ذا تتصل عند الانتهاء، ما أعرف أتصل عند انتهاء الدرس في الحلية. خير إن شاء الله.
يا شيخ ليتها تكون في البخاري.
ها؟
ليتها تكون في الصحيحين.
كيف؟
أيضا في ثلاث أسئلة أو خمس دقائق ليتها تكون في الصحيحين أيضا في آخر الدرس لأجل أن لا يكون درس كله أسئلة.
إي هذه مشكلة خاوية، إذا صار مشكلة عليه عاد يبدأ يهوجس به ويترك ولا يستمر الباقي. طيب أجل نبدأ من عند عبد الله. طيب لا ركبته عنده إيه يلقي مكفه اليسرى ركبته. نعم إيه هو باسطه على أنه خبر من المحذوف. نعم والثاني حال. نعم أو يجوز أيضا وجه آخر في الرفع على أن يده مبتدأ ويده اليسرى على ركبته باسطها خبر خبر يده وتكون على ركبته هي الحال. نعم خالد نعم 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 لا أعلم له أصلا لكن الفقهاء ذكروا أنه يرفعها عن ذكر الله ثم بعضهم قال عن ذكر الله يعني عند التشهد وبعضهم عن ذكر الله قال كلما ذكر لفظ الجلالة. أما رفعها في الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبة الجمعة يشير إلى دعاء يشير بأصبعه إلى دعاء. أي نعم الظاهر لأجل ذكر الله عز وجل والله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. نعم مكتوب ارفع يدك عشان يشوفون الطلبة. ها انت تسليم ما اعرف ما لها اصل. نعم اخذ ثلاثة هون.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن ابي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. حدثنا ابن أبي عمر قال
كيف يكون هذا قبض أصابعه كلها هكذا وأشار بأصبعه اليمنى التي تلي الإبهام هذا القبض. نعم
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر فذكر نحو حديث مالك وزاد قال سفيان فكان يحيى بن سعيد حدثنا حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم. قال النووي باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها. قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
نعم. قوله في الترجمة باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها يبين أنه لو عرض له عارض فقطع صلاته لهذا العارض فإنه لا يسلم، وهو كذلك، لأن التسليم إنما يكون عند انتهاء الصلاة للتحلل منها. وأما إذا انصرف لعارض في أثناء صلاته فإنه لا يسلم. وفي هذا الحديث إشارة واضحة على مشروعية التسليمتين، فهل هما ركنان أو إحداهما ركن أو هما واجبتان أو هما غير واجبتين؟ والمقصود فعل ما ينافي الصلاة. في هذا أقوال للعلماء، والراجح أنهما ركنان لمداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهما، ولقوله تحليلها التسليم. ولكن لو اقتصر على تسليمة واحدة في النفل فإنه لا بأس بذلك، أحيانا لا داعي. وفي هذا الحديث أيضا استدلال الصحابة والسلف الصالح بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتباعا لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا هو الأصل فيما فعله للتعبد، أن المشروع في حقنا أن نتأسى به لهذه الآية، ولأن الله تعالى إذا أراد أن لا نتأسى به بين ذلك، كما في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فدل هذا على أن ما لم يصرح فيه بالخصوصية فهو عام، وهذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم وهو واضح. نعم.
شيخ بارك الله فيك، القاعدة التي نعرفها أن ما ثبت في النفس يثبت في الفرض.
نعم. نعم.
وذكرتم بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحيانا، يعني كان يسلم تسليمة واحدة أحيانا.
في النفل.
في النفل.
نعم.
ثم قلتم ولا يجزئ هذا في الفرض، إذ أن التسليمتان في الفرض ركنان.
نعم. بدليل الدليل المحافظة عليها في الفرض فلم ينقل عنه، وأما النفل فنقل عنها أشياء تدل على التخفيف في الفرض دون النفل، وهذا من التخفيف، التخفيف في النفل دون الفرض وهذا من التخفيف. هذا هو الصارف عن كون أن نلحق الفريضة في النافلة. ونظير ذلك مثلا أنه ثبت في حديث عزيبة بن يمار رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان لا يمر بآية وعيد إلا تعوذ، ولا بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية تسبيح إلا سبح، ومع ذلك لم يرد هذا في الفريضة. فلا نقول إنه يشرع للإنسان في الفريضة أن يفعل هكذا، لكن لو فعل فلا بأس لأنه لا ينافي في الصلاة.
طيب الله يبارك فيكم يا شيخ، عندنا مثلا إذا صلينا خلف مالك وسلم تسليمة واحدة.
نعم.
يعني ثم هو لا يسلم تسليمة ثانية، فماذا نفعل نحن
في الفريضة؟ سلم ولا بأس.
تسليمة واحدة؟
لا ثنتين. سلم ثنتين. كالمسافر إذا صلى بالجماعة المقيمين يتمون صلاته. نعم. نعم. لا. لا ما هو اتكاء، لا لا، ورد ان الرسول يقيمها هكذا في التشهد، ومعلوم الى وصلت الى الركبه ستبقى منفتحه هكذا. فيظن الراعي أنه يعتمد عليها، والجزم بذلك لا لا أظنه وجيها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صار يحتاج إلى شيء يتقوى به، كما ذكر مالك بن حويرث أنه كان إذا أراد أن ينهض اعتمد على الأرض. سليم. اي نعم واضح، حتى الصحابه قالوا غير انه لا يصلي عليها الفريضه.
وحدثني احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه عن الحكم عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله انه قال عن ابي معمر عن عبد الله قال شعبه رفعه مره ان اميرا او رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله ان علقها. وحدثنا اسحاق
يعني من اين جاء بها، معنى ان علقها اي من اين جاء بها. نعم.
وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن اسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن ابيه انه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى ارى بياض خده.
هذا ايضا فيه مشروعه الالتفات في التسليمتين، يقول السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله، يعني السلام عليكم ورحمه الله عن اليمين وعن الشمال. وهذا من كمال العدل، من كمال العدل ان يسلم من على من يمينه وعلى من شماله، لانه لو اقتصر على اليمين صار في ذلك اجحاف على اهل اليسار، ولو سلم تلقاء وجهه لم يستفد المصلون من تسليمه، وهو يريد ان يشملهم بالسلام عليه. فلذلك كان يسلم عن يمينه وعن شماله عليه الصلاه والسلام. وظاهر الحديث انه يبتدئ السلام مع ابتداء الالتفات. واما ما يفعله بعض الائمه حيث يقول السلام عليكم ووجهه الى القبله ثم يقول ورحمه الله عن اليمين، ثم يقول السلام عليكم ووجهه الى القبله ثم يقول ورحمه الله عن اليسار، فهذا لا اصل له. نعم. نعم. طيب.
نعم.
نعم. عليكم السلام.
أحمد الفارس
الحجر في حياكم الله وعليكم السلام. طيب تفضل. الآن احنا يعني بدأنا ندرس لنا يمكن نصف ساعة. نحن الآن في صحيح مسلم، لأن ليلة لصحيح مسلم وليلة للبخاري. بارك الله فيك. إذا الخط مفتوح. نعم. نعم. عبد الله طرف سؤالك. ايش يا يعني التسليمات الثانية ولا كلام؟ نعم. لا هل سجود التلاوة صلاة أو لا؟ فإن قلنا أنه صلاة فلا بد من مراعاة ذلك، وإن قلنا ليس بصلاة فالأمر فيه واسع. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا.
هذا نتيجة الاستكبار والعياذ بالله عن السجود، فإنه عوقب بسوء الخاتمة وقتل بعد ذلك كافرا. وقوله قرأ النجم فسجد فيها وسجد من كان معه، سبق لنا أنه يشرع السجود للتالي والمستمع، وأما السامع فلا. وبينا الفرق بين المستمع والسامع، أن المستمع منصت متابع وأما السامع فلا.
نعم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد.
وهذا يدل على أن سجود التلاوة ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد ولم يقره على ترك السجود. وهذا هو الصحيح، أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. وفي هذا الحديث جواز قراءة المفضول على الفاضل، ولهذا نظائر، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقرأ في بسورة النساء فقال له اقرأ، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، يعني قف. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فإذا عيناه تذرفان. وقال مرة لأبي بن كعب إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال يا رسول الله سماني لك؟ قال نعم سماك لي. فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه أن نال هذه المرتبة العظيمة، إن الله جل وعلا يسميه ويأمر نبيه أن يقرأ عليه هذه السورة. نعم. طرف لا أعرف جوابه في هذا، لكن قد زعم بعض العلماء أن سجود التلاوة في المفصل نسخ، لكنه زعم لا وجه له، ولعلهم يأخذون هذا من ترك الرسول عليه الصلاة والسلام، من ترك زيد بن ثابت السجود وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. لكن قد ثبت أنه سجد في إذا انشقت السماء، وهي من المفصل، والذي سمعه وسجد معه أبو هريرة رضي الله عنه وقد تأخر إسلامه. ثم إن الأصل عدم الأصل. نعم سامع. نعم إذا قلنا له صلاة، وهذا هو الأقرب، حتى لو قلنا أنه غير صلاة ما داموا لا يسجدون إلا تبعا له، وأنه إذا لم يسجد لم يسجدوا، فإن مقتضى التبعية أن لا يسجدوا قبله ولا يرفعوا قبله.
إذا مر عليكم
نعم الأفضل لا يسجد الأفضل لا يسجد السماعة لا السماعة نعم
قال مسلم بن الحجاج في باب سجود التلاوة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن الأوزاعي حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت له ما هذه السجدة؟ فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حاء قال وحدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا سليم بن أخضر كلهم عن التيمي بهذا الإسناد غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع قال رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت فقلت تسجد فيها؟ فقال نعم. رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال شعبة قلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
قول خليلي الفلة هي أعلى أنواع المحبة. قال الشاعر يخاطب عشيقته قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. ولم نعلم أن الله تعالى اتخذ خليلا إلا الخليلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت الخلة أعلى أنواع المحبة فإنه يتبين لنا خطأ من يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، لأنه إذا قال هذا فقد نقص من حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأن الخلة أعلى، فالله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اتخذ إبراهيم، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. وفي هذا الحديث في السياقات التي ساقها مسلم رحمه الله دليل على ثبوت السجدة في إذا السماء انشقت وفي سورة إقراء. نعم 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 يدل، وقد يقال لا قراءة جهرا، لكن ظاهر النفي العموم لأنه يخالف الحديث: لا صلاة من المقلب بعد الكتاب. نعم أين أين لا تخصص من المأموم يعني؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما انصرف سألهم: من الذي قرأ؟ فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فؤاد، الظاهر أنه لا بد من التسبيح الأعلى، تقول في سجود التلاوة: سبحان ربي الأعلى، كما تقوله في سجود الصلاة. نعم. نعم. إذا لم يفهم يعني نبهنا الإمام بزيادة أو نقص ولم يفهم، وتلون عليه آية ولم يفهم، فلا بد أن يتكلم أحدنا ويستأنف الصلاة من جديد، تبطل الصلاة. نعم. ولو كان لعب أين هذا لم يعلم أنه حرام، وأما هذا الذي أراد أن يذكر الإمام يعلم أن الكلام حرام، لكن رأى بعض العلماء أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة حتى ولو كان في صلبها، إلا أنه قول ضعيف. نعم. إيش إذا تكلموا جاهلين فلا إعادة عليهم. نعم.
قال النووي: صفة الجلوس في الصلاة. قال مسلم: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي.
في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. ها؟ وبعد نعم.
حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال: حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه.
قوله رضي الله عنه عن الزبير بن العوام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد في الصلاة، يشمل جميع القعود، لكن ذكر الصفة يدل على أن المراد إذا قعد بالتشهد الأخير، لأن هذه الصفة من صفات التورك، حيث قال: جعل قدمه اليسرى. نعم. جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى. ولا بد أن يفرش القدم اليمنى في هذه الحال، لأنه لا يمكن أن ينصبها ثم يستطيع أن يجعل قدمه اليسرى بين الفخذ والساق إلا بصعوبة شديدة لا يتمكن معها من الطمأنينة. لكن إذا فرش اليمنى وحينئذ ستكون على جنبها الذي يلي الإبهام، فإنه يمكنه أن يجعل القدم اليسرى بين الفخذ والساق. وقوله ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، قوله على ركبته يعني على طرف الفخذ، لأن طرف الفخذ هو الركبة، هذا هو الظاهر، على أنه ورد صفة أخرى وهي أن يضع يده اليسرى ملقما إياها الركبة، يعني يضع هكذا يلقمها الركبة كأنه قابض عليه. وقوله وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه، قوله أصبع أشار بأصبعه، متى تكون هذه الإشارة؟ جاء في رواية أخرى لكنها ليست في الصحيحين أنه يحركها عند الدعاء، وذكر ابن القيم رحمه الله أنه يرفع السبابة قليلا ثم كلما دعا أشار، أشار إلى إيش؟ أشار إلى العلو، لأنه يدعو يدعو الله عز وجل وهو على عرشه. هناك صفة ثانية للتورق، وهي أن ينصب الرجل اليمنى ويخرج اليسرى من تحت الساق. وهناك صفة ثالثة وهي أن يكرش اليمنى واليسرى ويخرج اليسرى من تحت الساق. ولعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك على حسب ما يكون أيسر له وأسهل، فإما أن يقال اختر من هذه الصفات الثلاث ما هو أيسر لك، وإما أن يقال إن هذه الصفات الثلاث كلها سنة فافعل هذه مرة وهذه مرة. نعم أحمد. نعم نختار أنه كلما جاء جملة دعائية يحركها هكذا إلى فوق. نعم إلى أعلى ثم نعيدها، مثلا يقول رب اغفر لي أعوذ بالله من عذاب جهنم فيرفعها إلى فوق. ها؟ لا أنا ما تطبق تماما، لأنه لو طبقت تماما لصارت مثل الأصابع الثلاثة، لا بد أن تكون مرتفعة بعض الشيء. الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب صفة الجلوس في الصلاة: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان حاء قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته.
هذا حديث لفظ آخر، وأظنه حديثا واحدا لكن اختلفت الألفاظ. يقول كان إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى، إذا أخذها بعموم إذا قعد يدعو، وعموم اللفظ الأول إذا قعد في الصلاة قلنا هذا يشمل كل القعود، فيدخل فيه التشهد الأول والجلوس بين السريتين والتشهد الأخير. لكن صفة الجلوس باللفظ الأول يدل على أن مراده إذا قعد في الصلاة يعني التشهد الأخير، وهنا لم يذكر صفة الجلوس وإنما ذكر صفة وضع اليد. وعلى هذا فنقول إن القعود للدعاء يكون في ثلاث مواضع، بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد الأخير، وهذا الذي ذكره في وضع اليد اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كف اليسرى ركبته، يعني تقول الصفة هكذا: وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة يعني بذلك السبابة اليد اليمنى، ووضع إبهامه على أسطره الوسطى هكذا، ولم يذكر التحذير وإنما ذكر الوضع فقط. قال: ويلقم كفه اليسرى ركبتيه، ولا إشكال في قوله في الأول يده اليسرى على فخذ اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبتيه، لأنه يصدق عليها أي اليسرى أنها على الفخذ ولو مع الإلقاء. وهذا الذي ذكرناه أن اليد اليمنى تكون على هذه الصفة في جميع جلسات الصلاة صرح به وائل بن حجر في مسند في روايته في مسند الإمام أحمد رحمه الله بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني إنه جيد، وقال فيه مخرج أحاديث زاد المعاد إنه صحيح، وصرح به لأن هذا يكون حتى فيما بين السجدتين. وأما قول بعضهم إن هذا لم يرد فيقال إن المثبت مقدم على النافي، ثم إنه لم يرد بحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ اليسرى في أي قعود من قعود الصلاة. فإذا قال قائل إنها تكون مبسوطة قلنا أين الدليل؟ أليسوا لما أرادوا أن يبينوا كيف توضع اليد اليسرى قالوا إنه كان يبسطها على فخذ اليسرى كما يأتي الحديث من عمر؟ نعم، فلماذا لم يقولوا هكذا في اليد اليمنى؟ فالذي نرى في هذه المسألة أن صفة اليد اليمنى بين السجدتين كصفتها في التشهدين. نعم.
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر.
أخبرنا وحدثنا عند المتقدمين لا فرق بينهما، وعند المتأخرين يرون أن التحديث في غير الإجازة والإخبار في الإجازة، الرواية في الإجازة يعبرون عنها بقولهم أخبرنا، والإجازة عند المحدثين هي أن يأذن الشيخ لتلاميذه أن يروا عنه كتابا، مثلا يؤلف كتابا في الحديث مسندا حدثنا فلان ابن فلان إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ثم يقول قد أجزتكم الرواية عني في هذا الكتاب. وعدل المتأخرون إليها لكثرة طلاب الحديث لأنهم كثروا، والعرب ولو أراد أن يحدث مثلا 500 طالب أو 600 طالب ما استطاع، فيؤلف الكتاب ثم يعطيه الطلب ويقول أروا عني هذا الكتاب، ويسمى هذا إجازة، يسمى هذا الرواية في الإجازة. صار المتأخرون بدلا من أن يقولوا أخبرنا إجازة أو حدثنا إجازة صاروا يفرقون بين حدثنا وبين أخبرنا. فحدثنا لمن سمع من الشيخ أو لمن قرأ على الشيخ ومعه غيره ويسمع الشيخ والشيخ يسمع، وأخبرنا يعني بالإجازة. وقد اختلف علماء الحديث أيما أقوى، الإجازة أو الرواية بالتحديث، ثم اختلفوا أيضا الرواية بالتحديث أيهما أقوى، أن يحدث الشيخ والطالب يسمع أو أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، على أقوال في هذه المسألة. والصحيح أنه إذا كان الكتاب مصححا المؤلف وأعطاه الطالب وقال اروي عني أنه من أعلى أنواع الرواية. أما الرواية بالسماع فإن كان المحدث الشيخ فقد يغفل التلميذ حين السماع، وإن كان من التلميذ يقرأ والشيخ يسمع فقد يغفل الشيخ أيضا، ربما يكون الشيخ ناعسا أو كسلانا أو ما أشبه ذلك فيفوت بعض الشيء. نعم. هنا يقول قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا، ومن الفاعل في الفعلين؟ استند أمامكم، من الفاعل؟ عبد الرزاق. نعم.
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها.
يجوز بالوجهين، باسطها وباسطها. قوله رفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ظاهره أنه لا يرفعها إلا عند الدعاء، إشارة إلى علو الله عز وجل الذي هو يدعوه. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة.
هذا كالأول. وعقد 53 لم ندركه تماما لكنه معروف عند العرب، يعني يذكرون الأعداد بعقد الأصابع، مثلا هكذا ولا كذا ولا كذا. وقد ذكر صاحب سبيل السلام عند الحديث عند الكلام على هذا الحديث، وتصورها صعب لأننا لم ندركها عمليا، والنظر في مثل هذه الأمور يصعب على الإنسان. وقوله كان إذا قعد في التشهد لا ينافي الإطلاق في الحديث اللفظ الأول الذي هو عبيد الله عن نافع، هذا أيوب عن نافع وذاك عبيد الله عن نافع، وذلك أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، كما ذكر ذلك علماء الأصول، وقالوا لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا وهو منهم لا يقتضي هذا تخصيص الإكرام بزيد. فهنا نقول عندنا إذا قعد في الصلاة لم يقيد بقعود التشهد، وأما اللفظ الثاني إذا قعد في التشهد فإنه مقيد لكنه لا ينافي الإطلاق اللفظ الأول. ما ممنوع الأسئلة إلا قبل 5 دقائق، أليس كذلك؟ ها؟ في الحلية؟ أجل عبد الله بطرف له شوي يستأذن. ها؟ لا أنا ترى فاهم أنكم قلت ذا تتصل عند الانتهاء، ما أعرف أتصل عند انتهاء الدرس في الحلية. خير إن شاء الله.
يا شيخ ليتها تكون في البخاري.
ها؟
ليتها تكون في الصحيحين.
كيف؟
أيضا في ثلاث أسئلة أو خمس دقائق ليتها تكون في الصحيحين أيضا في آخر الدرس لأجل أن لا يكون درس كله أسئلة.
إيه هذه مشكلة خارجية، إذا صار مشكلة عليه عاد يبدأ يهوجس له ويترك ولا يستمر الباقي. طيب أجل نبدأ من عند عبد الله. طيب لا ركبته عنده إيه يلقي مكفه اليسرى ركبته.
والثاني
إيه هو باسطه على أنه خبر من محذوف. نعم والثاني حال نعم. أو يجوز أيضا وجه آخر في الرفع على أن يده مبتدأ ويده اليسرى على ركبته باسطها خبر خبر يده وتكون على ركبته هي الحال. نعم خالد نعم 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 لا أعلم له أصلا لكن الفقهاء ذكروا أنه يرفعها عن ذكر الله ثم بعضهم قال عن ذكر الله يعني عند التشهد وبعضهم عن ذكر الله قال كلما ذكر لفظ الجلالة. أما رفعها في الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبة الجمعة يشير إلى دعاء يشير بأصبعه إلى دعاء. أي نعم الظاهر لأجل ذكر الله عز وجل والله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. نعم مكتوب ارفع يدك عشان يشوفون الطلبة. انت تسليم ما اعرف ما لها اصل. نعم اخذ ثلاثة هون.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن ابي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. حدثنا ابن أبي عمر قال
كيف يكون هذا قبض أصابعه كلها هكذا وأشار بأصبعه اليمنى التي تلي الإبهام هذا القبض. نعم
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر فذكر نحو حديث مالك وزاد قال سفيان فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم. قال النووي باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها. قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
نعم قوله في الترجمة باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها يبين أنه لو عرض له عارض فقطع صلاته لهذا العارض فإنه لا يسلم، وهو كذلك، لأن التسليم إنما يكون عند انتهاء الصلاة للتحلل منها. وأما إذا انصرف لعارض في أثناء صلاته فإنه لا يسلم. وفي هذا الحديث إشارة واضحة على مشروعية التسليمتين، فهل هما ركنان أو إحداهما ركن، أو هما واجبتان أو هما غير واجبتين، والمقصود فعل ما ينافي الصلاة. في هذا أقوال للعلماء، والراجح أنهما ركنان لمداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهما، ولقوله تحليلها التسليم. ولكن لو اقتصر على تسليمة واحدة في النفل فإنه لا بأس بذلك، أحيانا لا داعي. وفي هذا الحديث أيضا استدلال الصحابة والسلف الصالح بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتباعا لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا هو الأصل فيما فعله للتعبد، أن المشروع في حقنا أن نتأسى به لهذه الآية، ولأن الله تعالى إذا أراد أن لا نتأسى به بين ذلك، كما في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فدل هذا على أن ما لم يصرح فيه بالخصوصية فهو عام، وهذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم، وهو واضح. نعم.
شيخ بارك الله فيك، الفائدة التي نعرفها أن ما ثبت في النفس يثبت في الفرض.
نعم. نعم.
وذكرتم بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحيانا، يعني كان يسلم تسليمة واحدة أحيانا.
في النفل.
في النفل.
نعم.
ثم قلتم: ولا يجزئ هذا في الفرض، إذ أن تسليمتان في الفرض ركنان.
نعم. بدليل الدليل المحافظة عليها في الفرض فلم ينقل عنه، وأما النفل فنقل عنها أشياء تدل على التخفيف في الفرض دون النفل، وهذا من التخفيف. التخفيف في النفل دون الفرض، وهذا من التخفيف. هذا هو الصارف عن كون أن نلحق الفريضة في النافلة. ونظير ذلك مثلا أنه ثبت في حديث عتيبة بن يمار رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان لا يمر بآية وعيد إلا تعوذ، ولا بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية تسبيح إلا سبح، ومع ذلك لم يرد هذا في الفريضة. فلا نقول إنه يشرع للإنسان في الفريضة أن يفعل هكذا، لكن لو فعل فلا بأس، لأنه لا ينهى في الصلاة.
طيب، الله يبارك فيكم يا شيخ، عندنا مثلا إذا صلينا خلف مالك وسلم تسليمة واحدة،
نعم،
ثم هو لا يسلم التسليمة
الثانية،
فماذا نفعل نحن؟
في الفريضة سلم ولا بأس.
تسليمة
واحدة؟ لا، ثنتين. سلم ثنتين. كالمسافر إذا صلى بالجماعة المقيمين يتمون صلاته. نعم. نعم. لا. لا، ما هو اتكاء، لا ورد ان الرسول يقيمها هكذا في التشهد، ومعلوم الى وصلت الى الركبه ستبقى منفتحه هكذا، فيظن الراعي انه يعتمد عليها والتزم بذلك لا اظنه وجيها. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر حياته صار يحتاج الى شيء يتقوى به، كما ذكر مالك بن حويرث انه كان اذا اراد ان ينهض اعتمد على الارض. سليم.
والله عنك، بالنسبه لفرق بين النافله والفريضه، اكثر دليل عن الصلاه على فاطمه، الفرق بين الصلاه
الفريضه والصلاه. اي نعم، واضح. حتى الصحابة قالوا غير أنه لا يصلي عليها الفريضة.
وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله أنه قال قال شعبة رفع عن أبي معمر عن عبد الله قال عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها. وحدثنا إسحاق
يعني من أين جاء بها، معنى أن علقها أي من أين جاء بها. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده.
هذا أيضا فيه مشروعة الالتفات في التسليمتين، يقول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، يعني السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن الشمال. وهذا من كمال العدل، من كمال العدل أن يسلم على من يمينه وعلى من شماله، لأنه لو اقتصر على اليمين صار في ذلك إجحاف على أهل اليسار، ولو سلم تلقاء وجهه لم يستفد المصلون من تسليمه، وهو يريد أن يشملهم بالسلام عليه. فلذلك كان يسلم عن يمينه وعن شماله عليه الصلاة والسلام. وظاهر الحديث أنه يبتدئ السلام مع ابتداء الالتفات. وأما ما يفعله بعض الأئمة حيث يقول السلام عليكم ووجهه إلى القبلة ثم يقول ورحمة الله عن اليمين، ثم يقول السلام عليكم ووجهه إلى القبلة ثم يقول ورحمة الله عن اليسار، فهذا لا أصل له. نعم نعم. طيب
نعم
نعم عليكم السلام. حياكم الله وعليكم السلام. طيب تفضل. الآن احنا يعني بدأنا ندرس لنا يمكن نصف ساعة. نحن الآن في صحيح مسلم، لأن ليلة لصحيح مسلم وليلة للبخاري. بارك الله فيك. إذا الخط مفتوح. نعم. نعم. عبد الله طرف سؤالك. إيش يا؟ يعني التسليمات الثانية ولا كلام؟ نعم. لو